إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد السادس من سورة يوسف، وهنا تبدأ الإفراجة ويأتي فرج الله تعالى للعبد من حيث لا يحتسب. يوسف الذي قال لساقي الملك، قال له اذكرني عند ربك، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هو نفسه يوسف لما يأتيه قرار الإفراج وقرار البراءة، هو نفسه يوسف يتأنى ويرفض هذا القرار حتى تعلن براءته، وحتى يعلم الملك أنه لا راود هؤلاء النسوة وما اقترف هذه الجريمة، وما ينبغي وحاشاه، حاشا لهذا النبي الكريم أن يفعل مثل هذه الأفاعيل. هنا نبدأ وسنتكلم عنها في آخر هذا المشهد. الملك الآن في قصره وبين حاشيته وبطانته، وجو القصور كما تعلمون مملوء بالأهازيج والأفراح، وهؤلاء الذين يعيشون في حياة الترف. فهذا الملك يقص الله تعالى علينا هذا المشهد الذي حدث في قصره، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يبسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم.
نتوقف الآن عند هذا المشهد. الملك رأى رؤيا، وهذا هو هذه الرؤيا الثالثة. ترى أن رؤيا يوسف عليه السلام عندما كان صغيرا وقصها على أبيه، ورؤيا هذين السجينين، ثم رؤيا الملك الآن. الملك رأى فيما يرى النائم أن هناك نهرا، وخرج من النهر سبع بقرات سمان في أحسن خلقة معلفة تمرح وترتع بعد أن خرجت من النهر. صارت هؤلاء صارت البقرات يرتعن في الوادي، فإذا بسبع بقرات أخريات يخرجن من نفس النهر، لكن هذه البقرات كانت بقرات تتساوق هزالا ضعافا، فكانت بقرات ضعاف عجاف لا تستطيع أن يستوي عودها. فإذا بهذه الضعيفة، المنطق يقول أن القوية في الحياة العادية هو الذي يأكل الضعيف، لكن العكس في الرؤيا أن هذه البقرات الضعاف أكلنا افترسنا هذه البقرات السمان. ثم قام الملك مفزوعا من هذا العجب، لأنه لا يستقيم في الحياة العادية، فإذا به ينام مرة أخرى ويرى سبع سنبلات خضر في ساق واحدة في أحسن خلقة وخلقة مخضرة استوى عودها، هذه السنابل السبع، إذا بسنابل سبع أخريات في نفس الساق ولكن سنابل جافة عجاف ضعيفة لا تقوى مثل هذه السنابل الخضر. فإذا بريح شرقية تأتي فتلقح تهب هذه الريح على هذه السنابل العجاف الجفاف، فإذا بها تأكل السنابل الخضر الصحاح. فهنا فزع الملك وتعجب من هذه الرؤيا، فقام مذعورا الى حاشيته وبطانته وكهنته شدة الحكم واهل الرأي في المملكة، قال ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، ربما قالوا هذا الا انهم وجدوها انها قيل لهم فاتروها انها سيئة، وعادة الملك لا يحب مثل هؤلاء، لا بد ان يزينوا للملك كل شيء، اي شيء يراه فهو حسن وان كان على غير الحقيقة، كما قال فرعون بعد ذلك ما اريكم الا ما ارى، هو لا يحتاج الى البطانة. اما هذا الذي كان يحتاج الى البطانة، وهي بطانة دائما بطانة السوء التي تحتف حول الملك، لا يريدون ان يخدعونه ويقولن انها ربما تكون بشارة سوء. من الذي يجرؤ على ان يقول ليبشر الملك بسوء العاقبة؟ فقالوا اضغط احلام، مجموعة من الخرافات والضغط، هي مجموعة من اشياء تجمع هشة من هنا ومن هناك، هي اضغاث احلام تخاريف تأتي للمرء، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، فان كانت هي ليست حلما مستقيما وهي عبارة عن اضغاث من هنا ومن هناك فهي لا ترتقي الى ان تكون حلما مستقيما، وما نحن باهل علم في مثل هذا المجال. هنا كان رئيس الثقات وهو ساقي الملك الكبير الذي كان مسجونا من قبل، هنا طبعا كان نسي في حاشية في باعتباره من حاشية الملك وحياة القصور أن سته ذلك المظلوم البريء الذي كان في السجن. ولكن الملك لما تحدث في الرؤيا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة تذكر بعد أمة يعني بعد سنين بعد مجموعة من الدهر بضع سنين بعد أمة إلا تذكر الآن ذلك الرجل الصديق هذا الرجل الصالح الذي كان معنا في السجن وهو الذي بشرني وأول لي رؤياي وصدق في رؤياه وحكى للملك قصة هذا العبراني الذي يقبع في السجن وحكايته أنه قال له رؤياه وأنه فسرها على الحقيقة وثبتت براءته وها أن ذا أفق الملك بناء على تأويل ذلك العبراني. هنا الملك قال له هو عرض عليهم أرسلون والمجاز في القرآن لا يعطيك تفاصيل وصدر فرمان ونزل الرجل وهذه الحكايات كل هذا مفهوم لأصحاب العقول. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا أستطيع آتي بمن ينبئ فعلا ويؤول ويعبر الرؤيا الصادقة فأرسلون أي أرسلوني إلى السجن لأذهب إلى صاحب الرؤيا هذا الرجل الذي يعبر الرؤى. ذهب إلى يوسف. انظر إلى هذا السياق عرض المشكلة وعرض الرؤيا على يوسف عليه السلام قصها مرة أخرى انظر قصها وكان ناقلا أمينا لأنه إذا ذهبت إلى معبر أو مفسر للأحلام انقل الرؤيا كما رأيتها أو كما حكيت لك لأنك تجد كأن النص هنا مكرر هذا ليس من باب التكرير الذي السيء إنها حكاية أخرى هي أمانة فتوى هو يسأله ويستفسر منه فنقل عبارة الملك برمتها مرة أخرى. يوسف أيها الصديق انظر أيها الصديق إذا هو يشهد له بأن هذا الرجل ليس صادقا فقط إنه صديق مصدق فيما يقول وقد جربتك يوسف أيها الصديق أفتنا. انظر إلى كلمة أيها الصديق هو يجله ويحترمه لم يرى عليه هفوة ولم تعلق بيوسف كبوة ولا غير ذلك قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. في الأولى قال سبع وفي الثانية قال سبع بالجر هنا لأن السياق يختلف في الإعراب والمتعلق به لكنها هي نفس الحكاية لأن هذا يحكي عن الملك وفي أرى التي تنصب المفعول هو الملك نفسه الذي رأى أما الآخر فهو يحكي عن الملك فناصب الجر فجر في سبع. لم يقل له يوسف أنت إنكم قوم نكر وتنكرون الحق وظلمتموني وإنني براء منكم ولن أفيدكم. هو يوسف عرف الرؤيا وعرف تعبيرها من أول ما ساقها لكنه فسرها له انظر لم يستخدم الضغط هنا فسرها له وعبرها بكل راحة. كان في إمكانه أن يقول يذهبوا إلى الجحيم يتدمروا إنهم ظلموني وإنهم قوم مشركون ولكنه عبرها وفسرها وقال بتعبير يدل وزاد في الرؤيا بشيء لم يكن في الرؤيا. انظر ماذا سيقول قال تزرعون سبع سنين دأبا إذا هو فسر البقر بالسنين عبرها تأويل البقر في الرؤيا كان معناه السنين قال تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون أي أنكم سيأتي سبع سنوات، ستأتي سبع سنوات يعم الخير والمطر والرخاء على البلد، وهذه السبع السنوات التي تعيش البلاد في رغد رغيد، إنكم ماذا عساكم أن تفعلوا في هذه الحالة؟ خذوا بعض الأشياء واتركوها في سنبله، اتركوا الأشياء في سنابلها كما هي، لا تفكوها، يعني اتركوها في نفس الثقال ونفس زرعها، لا تفكوها حتى لا ينخر فيها السوس، اتركوها هكذا. لماذا؟ لأنه سيأتي سبع شداد، أي سبع سنين لا مطر، جد، قفر، صحراء قاحلة، سيحدث جفاف في المنطقة، والزرع سيهلك، الضرع والزرع، كل شيء سيهلك، إلا قليلا مما تحصنون الذي أحصنتموه وتركتموه في المخازن، هو الذي ستستفيدون فيه في هذه السنوات السبع العجاف، لأن سنوات القحط أين ستأكلون؟ ومن أين ستأكلون؟ ستأكلون من الذي خزنتموه. وكأن الرؤية هو يتكلم عن قضية أخرى، الرجل يتكلم في قضية اقتصادية وينصح القوم ماذا يفعلون، رغم أن الرؤية كان في إمكانه أن يقول هذه سنوات رخاء وهذه سنوات شقاء، ثم يأتي السنة فيها رغد وخلاص وتنتهي المسألة، أو يقول رخاء ويقول سبع رخاء وسبع هكذا يعني. ولكن الرجل أول كل ذلك بالسنابل بالسبع بكل هذا، ثم أضاف إليهم شيئا جديدا وقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الملك لم يرى هذا، انظر في الرؤيا، هو قال إني أرى سبع مطرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إذا لم يتكلم الملك عن السنة، هذه سنة الرخاء، هذه من عند يوسف، وهذا عليه السلام هذا من العلم اللدني، هذا من عند الله، هذا شيء زائد على التعبير، هو أضاف إليهم شيئا لم يره الملك، هذا من بشائر الله واطلاع يوسف على الله سبحانه، أطلعه على الغيب أن هذا سيحدث. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهذا العام لم يره الملك، وهو من تأويل يوسف لوحده، وهو من علم الله له. ثم يأتي من بعد ذلك عام بعد السنوات السبع والجفاف، يأتي هذا العام فالسماء تمطر والأرض تخضر وترجع الحياة إلى طبيعتها، وفيها يأتي الناس إلى العنب أو إلى شجرة الكروم، ثم يعصرون الخمر كعادتهم في هذه الأزمان، ثم يأكلون ويمرحون ويعيشون في رغد رغيد. هذا هو التأويل العام لهذه الرؤية التي رآها الملك. نقل هذا الساقي نفس التأويل، وكان أمينا في نقله، وهذه شهادة القرآن لهذا الرجل أنه نقل نفس السياق، فرجع وحكى للملك، والملك إذا لما سمع هذا التعبير، هذا ليس تعبير رجل عادي، إنه خبير، هذه قضية ليس قضية أنه معبر فقط، إنه مطلع على باطن الأمور، وإنه رجل أشار في حصانة وعلم وخبرة يدل على أنه خبير في مثل معالجة هذه الأزمات الاقتصادية التي تعم المملكة، إذا هذا رجل مدبر. فقال الملك بعد أن بهرته هذه وشعر أن السياق يستقيم مع هذا التأويل، قال الملك ائتوني به، هاتوه، انزل، أصدر فرمانا، أصدر فرمانا، ارجع إليه. فلما جاء الرسول، السياق هنا المجاز في القرآن لم يتناول القضايا أنه تناول ورجع واستشار ثم أصدر فرمان وذهب إلى السجان وفتح المفتاح والباب، كل هذا السياق متخيل في ذلك، قاله له. فلما أن جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، هنا حذف تم في السياق، أي أنه قص علينا الملك يريدك، والملك يريد أن تقترب منه سوف يخرج عنك، لكن يوسف أدبه ربه ويؤدبه دائما. تجد أن يوسف يتطور عليه السلام إلى أحسن حال ليستقيم على أحسن صورة. يوسف الذي قال من قبل اذكرني عند ربك، ها هو ذا الآن يقول لنفس الساقي لا أريد الخروج، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لو أن أي سيد مكث في السجن بضع سنين وهو ابن الأكرمين وجاءته مثل هذه البشارة، لدعته ويفعل إلا أن يلبي، فيستجيب على عجالة. ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت مكان يوسف لكنت استجاب. رحم الله يوسف عليه السلام، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له ذلك تواضعا مع رسول من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي أن قضية أن الإنسان يكون مكبل ومقيد الحرية ويأتيه قرار الإفراج ويمتنع ويتمنى، هذا أمر العجاب، وأنه يشترط على أن لم يصدر هذا القرار شخص عادي وزير أو غيره، لكن الملك بنفسه رئيس البلاد. الناس كانت تعبد الملوك في هذه الأزمان، تخيل أن الملك نفسه ترد كلمته، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ارجع أيها الرسول، ارجع أيها الساقي، اسأل الملك على حكاية النسوة، وهذه مسألة شهيرة، والملك لديه جواسيس وأعين وحراسات وجهاز أمن قوي يستطيع أن يدلك على هؤلاء النسوة اللائي قطعن أيديهن بالسكاكين. لماذا قطعن أيديهن؟ يسأل هؤلاء النسوة ما السبب في هذه الجروح وحكاية التقطيع التي مرت عليها سنون. هو يحكي عن قصة مرت عليها السنون، لأنه لبث في السجن بضع سنين، حوالي 9 سنوات مرت على الحادثة، ولكن يوسف يريد أن ينبش في هذه القضية ويستخرجها من أضابرها لتظهر جلية أمام الناس مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخرج عنه بقرار عفو من الملك كأنه أحد المجرمين الذين عفى عنهم الملك. لا يريد يوسف وهو نبي ابن من سلالة الأنبياء، يريد أن يعلمنا ويعلم الناس جميعا أن يوسف الصديق هذا مبرئ الساحة، شهد له ربه وشهد له الملك وشهد له العدو أيضا كما قال الرازي. قالوا، وسنحكي لكم هذه النكتة اللطيفة التي تتكلم عن شهادة حتى الأعداء ليوسف عليه السلام، قال ارجع، فرجع وقص على الملك الحكاية. والملك هنا السياق اختصار، معنى ذلك أن الملك استدعى وبحث التحريات وجاءته التحريات الأمنية وبينت له أن هناك مؤامرة نسائية نسوية كانت تريد هذه المؤامرة من يوسف أن يقوم بفعل الفاحشة معهن أو مع هذه المرأة امرأة العزيز. حكوا القصة لجهاز الأمن، حكى كل القصة. إذا الملك عنده معلومات كافية، هنا استدعى، وإلا كيف يسأل الملك عن شيء لم يعرفه؟ هو المعلومات كلها وصلت إليه، ثم بعد ذلك يسأل هؤلاء النسوة عما حدث بالضبط مع هذا السجين العبراني. الملك اهتم هنا، لماذا اهتم؟ الملك اهتم هنا لأنه وجد رجلا صادقا عبر الرؤيا، شعر أن هذا الرجل مظلوم وأنه على علم وأنه سيستفيد من خبرته في تدبير شأن هذه المملكة. ولرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. انظر، يقول له ارجع إلى ربك، لأنه يقول له إلى ربك أي إلى ربك أنت الذي تتخذه ربا وتتخذه سيدا. إن ربي أنا بكيدهن عليم، فربي أنا غير ربك أنت، فربي أنا هو الذي يعلم كيد هؤلاء النسوة، هو الذي برأني وهو الذي ابتلاني ونجاني منه. ان ربي بكيد هؤلاء يسوى عليه. فرب الرب هنا رب هذا الساخر غير رب يوسف. يقول له رب لانه فعلا يتخذ هذا الملك ربا وسيدا ويطيعه في كل شيء في شركه وفي كل شيء. اما انا ان ربي انا ان ربي بكيدهن عليم. هنا المشهد ينتهي عند هذه الرسالة والملك يتجمع التحريات ويأتي مشهد آخر ونرى هذا القصر يفتح لمجموعة من النسوة وإذا بامرأة العزيز تساق أيضا إلى قاعة محكمة الملك. هذا ما نقوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.